من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال، فذهب المشهور إلى أنه لا يسقط عنه الكفارة، نقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف دعوى الإجماع عليه. وفي الشرائع والتذكرة والمختلف أن هناك قولا بسقوط الكفارة، ولعل هذا خاص، هذا القول خاص بطرو الأعذار الأخرى كطرو الحيض ونحوه. صاحب العروة فصل، قال إذا كان العذر هو السفر قبل الزوال فهذا لا يسقط الكفار، وإذا كان العذر أمر آخر كطرو الحيض والمرض وما شابه ذلك فهنا تسقط الكفار. يقول وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول. هذا رأي السيد اليزدي صاحب العروة، يفصل بينما لو كان العذر الموجب لجواز الإفطار اختياريا كالسفر قبل الزوال هذا لا يوجب سقوط الكفار، وإذا كان العذر قهريا كطرو الحيض ونحوه فهنا الأقوى سقوط الكفار. السيد الخوي قال لا فرق بين الموردين، سواء كان العذر اختياريا كالسفر قبل الزوال أو غير اختياري كطرو الحيض والمرض أو عروض الموت هذا لا يوجب سقوط الكفار. لو أن شخصا تريق في شهر رمضان ثم بعد ساعات توفي كان وجب عليه كفارة اليوم الأخير وإن لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه لم يبقى حيا إلى غروب الشمس، لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولكن استقر عليه كفارة إفطار ذلك اليوم. وهكذا من يعلم بأنه سيعدم في هذا اليوم قالوا بعد أذان الظهر صل الظهر والعصر وبعد صلاتين نجي ونعدمك، أو أفرض شخص يريد ينتحر لا يجوز له أن يأكل شيء في نهار ذلك اليوم ولو أكل شيئا ووجب عليه الكفارة فبإعدامه في أثناء النهار أو بانتحاره لا تسقط عنه الكفارة. لا يقول وجب علي الكفارة فأنا أريد أنتحر حتى يسقط عني الكفارة. إذا تسويت شيء انتحارك يصير بلاش لأنه تنتحر، ومع ذلك تبقى في ذمتك كفارة الإفطار العمدي. هذا هو كلام السيد الخوي. إذن على رأي السيد الخوي من علم بأنه سيطرأ عليه في أثناء النهار عذرا، سواء كان هو السفر قبل الزوال أو طرو حيض أو عروض مرض أو حتى موت كإعدام وانتحار، مع ذلك كان يجب عليه الإمساك ولو أفطر متعمدا ثبت عليه الكفارة ولا تزول عنه الكفارة لأجل هذا العارض الذي عرض عليه ورفع عنه وجوب الصوم. استدل السيد الخوئي بوجهين أشكلنا على كليهما. الوجه الأول قال هذا هو مقتضى عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا صباحا لم يكن مصداقا للمسافر ولا المريض، فوجب عليه صوم ذلك اليوم. فإذا صدق عليه عنوان المسافر أو عنوان المريض أو صدق على هذه المرأة عنوان الحائض فحين ذاك يرتفع عنه وجوب الصوم لا من طلوع الفجر، فهو أفطر في زمان كان يجب عليه الإمساك وإطلاق من أفطر فعليه عتق رقبة أو صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا يشمل هذا الشخص. واستشهد السيد الخوي ببعض الروايات مثل صحيحة العيس قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث، تفطر حين تطمث يعني لا تفطر قبل ذلك. هذا هو الوجه الأول أشكلنا عليه. قلنا بأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ظاهر في الصوم الذي هو مركب ارتباطي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. هذا الواجب الارتباطي مشروط بشرط متأخر، وهو أن يبقى هذا المكلف حاضرا سالما، أو تبقى هذه المرأة طاهرة من الحيض إلى غروب الشمس، إذ لا إشكال في أنه بعد طلوع الحيض لا يجب عليها الصوم. فكيف تؤمر هذه المرأة بواجب ارتباطي لا تقدر عليه؟ لأن هذا الواجب الارتباطي هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الليل في غير حال الطمث، في غير حال الحيض. وما يقول به السيد الخوي من أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم هو يشمل الصوم اللغوي وإن لم يندرج في الصوم الشرعي، هذا خلاف ظاهر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم يعني نفس ذلك الصوم الذي هو صوم شرعي ومركب ارتباطي ومشروط بإتمام الإمساك إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما ما استشهد به من صحيحة العيس إذا تفطر تفطر حين تطمث، هذا يعني أن صومها باطل، طمثت قبل أن تغيب الشمس تفطر حين تطمث، يعني حينما حاضت بعد خلاص صومها باطل. هذا لا يعني أنه قبل ذلك كان يجب عليها الصوم وجوبا واقعيا، بحيث لو علمت بأنها تحيض في أثناء النهار مع ذلك كان يجب عليها الصوم اللغوي. إنصافا هذا لا يستفاد من الرواية. أو أن شخصا يعلم بأنه سوف يتمرض في هذا اليوم يقول بأنه يجب عليه الإمساك إلى أن يتمرض، من أين نستفيد ذلك؟ نعم في مثال الانتحار الاختياري هنا أصلا نقول بأنه يجب عليه الصوم لأنه يقدر على الصوم، يختلف عن الإعدام الذي ينفذ في حقه. إذا يريدون يعدموه في أثناء النهار وما يقدر يتخلص من عدهم، لا دليل على أنه يجب عليه الصوم اللغوي في ذلك اليوم. أما من يريد ينتحر لا، هو بإمكانه لا ينتحر، وإذا ينتحر هو يعجز نفسه عن الصوم الواجب ويفعل حرامين، الحرام الأول ينتحر، الحرام الثاني أنه بذلك يعجز نفسه عن الصوم الواجب عليه. الوجه الثاني الذي تمسك به السيد الخوي هو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، في هذه الصحيحة نلحظ أن الإمام عليه السلام في بداية الرواية في صدر الرواية استشهد على أنه إذا حول أي دخل الشهر الثاني عشر هل هلال الشهر الثاني عشر على المال الزكوي، حصل على 40 شاة في أول محرم وهل هلال شهر ذي الحجة، قال لو وهب هذا المال الزكوي لا تسقط عنه الزكاة، فإن هذا مثل من أفطر ثم سافر في آخر النهار. ثم قال الإمام عليه السلام ولكن إذا وهب المال الزكوي قبل حلول شهر الثاني عشر فيكون كمن خرج أي سافر ثم أفطر. يقول هذا يعني أنه إذا أفطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة. نحن حاولنا أمس نقبل الاستدلال بذيل هذه الرواية، ولكن الليلة أريد أقول أنا متندم، خفت من رأي المشهور ومن دعوى الإجماع ونفي الخلاف، خوفوني بعد، فكرت أنه وبقاية الأمن احتاط ولكن الحق أحق أن يتبع. هذه الصحيحة لا تدل على حكم كفارة من أكل متعمدا ثم سافر قبل الزواج، لأن صدر الرواية وارد في من أكل متعمدا ثم سافر آخر النهار. آخر النهار يعني بعد الزوال، بعد الظهور. السفر بعد الزوال لا يسقط وجوب الصوم، فكيف يسقط وجوب الكفارة؟ وأما ذيل الرواية حينما يقول الإمام عليه السلام ولو وهب المال الزكوي قبل حلول الشهر الثاني عشر لم يزكيه، يعني لا يجب عليه أداء زكاته، فيكون كمن خرج ثم أفطر. لعل الإمام يريد يقول من خرج ثم أفطر لا تجب عليه الكفارة كما لم يرتكب حرام، أما من أكل ثم خرج قبل الزوال هذا ارتكب حرام. أنا ما أريد أشير إليه. بالنسبة إلى من أكل ثم سافر بعد الزوال هذا هو أصلا لا يسقط عنه وجوب الصوم، والإمام شبه من وهب المال الزكوي قبل حلول الشهر الثاني عشر بمن خرج في السفر ثم أفطر، لأن هذا لم يرتكب حرام. لماذا يشبه الإمام هذا المسكين الذي وهب ماله قبل حلول الشهر الثاني عشر بمن أفطر ثم سافر قبل الزوال وهو قد ارتكب الحرام؟ كلامنا في أنه لا يدل، لا تدل هذه الرواية على أن من أفطر ثم خرج قبل الزوال هذا يستقر عليه الكفارة، لا يدل عليه، وهذا ارتكب محرما لأنه خالف الإمساك التأدبي، وهذا لا إشكال في أن من يريد يسافر قبل الزوال لا يجوز له أن يأكل الطعام قبل الوصول إلى حد الترخص، لكن الكلام في أن هذا إمساك تأدبي فلا يجب على من خالف الإمساك التأدبي كفارته، أو أنه صوم واجب، صوم ناقص واجب، فيشمله من دل ما دل على أن من أفطر فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا. مو معلوم أن هذا إفطار للصوم الواجب، هذا خالف وجوب الإمساك التأدبي. فإذن مقتضى الصناعة أن الخروج للسفر قبل الزوال يكشف عن عدم كون ذلك الأكل صباحا موجبا للكفارة، ولكن حيث ادعي الإجماع على أنه لا يسقط الكفارة فنحن نحتاط في مثل السفر الاختياري. أما إذا كان السفر اضطراري اجوا جروا تعال ويانا وين يكون تنسجن عدة أيام، يا مكان في مكان شوي بعيد في مشهد جروه من قوم إلى مشهد قبل الزوال، هذا سفر غير اختياري. هنا لا نحتاج نقول لا، ينكشف أنه لا كفارة عليه. أما في السفر الاختياري نلتزم احتياطا كاحتياط وجوبي بوجوب الكفارة عليه. أما في مثال طرو الحيط وما شابهه أصلا لا نلتزم بوجوب الإمساك التأدبي لأنه لا دليل عليه. اللي صدق مطمئن بأنه يعدم في أثناء النهار يا بخلوه براحته يأكل طعام يشرب ماء وفوه، هذا اليوم يريدون يعدموه، ما هو الدليل على أنه وجب عليه صوم ذلك اليوم؟ وما ماكو دليل على وجوب الإمساك التأدبي عليه. هذا محصل ما وصل إلى الفكر. ندخل في البحث عن المسألة 13. قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن لم يكن مستحلا عزر 25 صوتا، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة. ماذا الحديث عن هذه المسألة؟ ليش السيد يزدي يكرر المسألة 14؟ هذه المسألة زينة لا بأس بها. إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران 25 صوت على مود إفطاره نفسه و25 صوت على مود إكراهه لزوجته الصائمة، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى. يعني على كل منهما كفارة وتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. هنا مطالب. المطلب الأول، يوجد فرق بين الإكراه المؤدي إلى الإلجاء الذي يسلب الاختيار من الزوجة، والإكراه الذي لا يؤدي إلى سلب الاختيار من الزوجة. إذا كان الإكراه بحيث يسلب الاختيار من الزوجة، هذا لا يسمى عادة بالإكراه، يسمى بالإلجاء. ففي الإلجاء أصلا صوم الزوجة لا يبطل، لا يبطل، إذا ضغط عليها بحيث انسلب منها الاختيار. صوم الزوجة يبقى صحيحا، وهذا الزوج الملجئ لا يتحمل إلا كفارة واحدة وتعزير 25 صوت بس. أما هذا الأغبر بدل أن يلجئ زوجته على هذا الشيء هددها: إذا ما تقبلين أحرق بيت أبوك. هددها، هذا يسمى بالإكراه. مفروض الكلام هو الإكراه الذي لا يسلب الاختيار. المطلب الثاني: مقتضى القاعدة مع غمض العين عن النص الخاص الذي سيأتي الكلام عنه، وهو رواية المفضل بن عمر، أقرأ هذه الرواية ولكن نغمض العين عنها، والآن نتكلم عن مقتضى القاعدة. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. والمحقق في المعتبر قال: سند الرواية ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية فيجب العمل بها. لا، الآن ما عندنا شغل بهذه الرواية، الآن نتكلم وفق القاعدة. مقتضى القاعدة أنه لا كفارة على الزوج أكثر من كفارة واحدة، وصوم الزوجة وإن بطل لكن جاز لها الإفطار، لأن الإكراه يرفع التكليف، فهي قد هددت أكرهت وإن لم ينسلب منها الاختيار، لكن لا يجب عليها الصوم بعد ذلك. فهذا الرجل وإن ارتكب حرامين، ما أقول لم يرتكب حرامين، ارتكب حرام أول أبطل صومه، وارتكب حرام ثاني أنه أكره زوجته على الحرام، ولكن لا دليل على أنه يثبت عليه كفارة ثانية. ما عندنا دليل مقتضى القاعدة، لأن الإفطار لا يستند إلى هذا الرجل، يستند إلى تلك الزوجة، كما أنه لا وجه حسب القاعدة على ضربه أكثر من 25 صوت أو التعزير الذي سبق أنه ورد في بعض الروايات أنه يعزر بحيث يوجع في الضرب، ما ورد في الرواية الصحيحة 25 صوت، لا، يوجعه الإمام يعني يضربه بضرب موجع. فإذا مقتضى القاعدة عدم ثبوت أكثر من كفارة واحدة عليها على هذا الرجل، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.